المصنف رحمه الله تعالى: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها.
من السنة أنه إذا قام الإمام على صلاة الميت وإذا كان رجلا يكون على رأسه، يعني يكون رأسه وبعض صدره حيال الإمام قابلا له، أما إذا كانت امرأة فيكون على وسطها يتوسط منها. قد جاء تعليل ذلك في الحديث السابق لأنه كانت سابقا ما كان للنساء قباب يسترهن، ثم بعد ذلك اتخذت القباب، فلا يكون هذه العلة يعني مضطردة في ذلك، وليس هذا بصحيح. هذه سنة تتبع، ولو خالف الإنسان خالف الإمام ذلك وجعلهم سواء ما في، يعني ما يقال إن هذا حرام أو إن هذا يبطل الصلاة، وإنما خالف السنة فقط. وفي هذا التمييز بين الرجل والمرأة، وذكر أحكام كثيرة اختلف الرجل فيها عن المرأة، ومنها هذا، فليس هناك علة منصوص عليها أنها لأجل ستر المرأة عن الرجال أو ما أشبه ذلك، بل هذا اتباع للسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب التكبير على الجنازة.
مقصود التكبير كم يكون، يعني عدد التكبير، المقصود العدد كم هو، هل هو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9. وقد كان السلف اختلفوا في هذا حسب ما جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك، منهم من كبر 4 ومنهم من كبر 5 ومنهم من كبر أكثر من ذلك على بعضهم، والأمر في هذا واسع. ولكن ذكر العلماء بعد ذلك أن المشهور أو المستقر الذي استقر عليه العمل أنه يكون 4 تكبيرات، ولو نسي مثلا أو تعمد فزاد على 4 فإن المأموم يتابعه ويكبر معه تكبير. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه 4، فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده عبد الله بن عباس.
الشعبي تابعي أدرك بعض الصحابة، ومنه ابن عباس، فالحديث متصل. وفي هذا أن التكبيرات تكون 4 على الميت، وفيه أيضا جواز الصلاة على القبر كما سيأتي ذلك مفصلا.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيارسي قال أخبرنا شعبة حاء قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمري بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وأنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو داود: وأنا لحديث ابن المثنى أتقن.
في هذا أنه يجوز أن يكبر 5، وأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه يكون تكبير أربع، وقد قيل إن الخمس والست والسبع والثمان أنها منسوخة، لأن آخر الأمر استقر على التكبير أربع. الصحابة كبروا لتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي مضى على القبر، وكذلك كبروا عليه صلى الله عليه وسلم أربع، وعلى أبي بكر وعلى عمر، واستقر الأمر على ذلك. صحيح أنه حصل من الصحابة أيضا زيادة كما في هذا الحديث، وكما في حديث علي أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وقال إنه بدري من البدر وغير ذلك. فالأمر فيه سعة في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ على الجنازة.
يعني هل يتعين قراءة؟ هل يجب أن يقرأ؟ اختلف العلماء فيه. جاء أنه من السنة أن تقرأ الفاتحة، من السنة، والفقهاء يوجبون ذلك، يقولون يجب أن تقرأ الفاتحة ويدعى للميت، هذا من الأمور الواجبة، لأن هذا هو الدعاء، هو مقصود الصلاة. والفاتحة تقرأ سرا، ولكن يجوز أن يرفع الإمام في بعض آياتها صوته ليسمع، حتى يعلم أنه يقرأ على الميت في ذلك، كما حفظ ذلك الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الدعاء كذلك يفعل هي مثل ما يفعل بالقراءة. وقد جاء في حديث عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وقرأ سورة وقال إنها سنة، ولكن أكثر العلماء يستدل بأن الصلاة مطلق، كل صلاة يجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيدخل فيها صلاة الجنازة لأنها صلاة، تسمى صلاة، فتعين بذلك قراءة الفاتحة. أما محل القراءة فلم يأتي في الأحاديث تعيين لمحلها، كما أنه لم يأتي تعيين لمحل الدعاء، يعني بعد أي تكبيرة، التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لم يأتي شيء يعين ذلك، وإنما جاء أنه يدعى وتقرأ. فإذا وجدت القراءة والدعاء فيها فيكفي ذلك، لأنه لم يأتي بالأحاديث الصحيحة تعيينا للمواضع، للموضع. والذي ذكر علماء على باب يعني القياس والاستحسان وتلمس الاتباع، أنه أول إذا كبر التكبيرة الأولى ليس فيها استفتاح، لا استفتاح فيها، يعني ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ولكن يستعيذ بالله من الشيطان للقراءة، لأن الله جل وعلا يقول: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أمر بالاستعاذة، مجرد القراءة. إذا كبر استعاذ ثم قرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يقال فيه اللهم صل على محمد، يكفي هذا، لو قال ذلك كفى، ولكن يأتي بالصلاة كاملة، مصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا الكمال يأتي بذلك. وإذا جاء بعده أيضا وبارك على محمد إلى آخره فهو جائز، إنه من تمام الصلاة. ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الثالثة ويدعو، وسيأتي صفة الدعاء، ثم يكبر ويسلم. بعض الفقهاء يقول بعد التكبيرة الرابعة ليس بعدها شيء، ما يتكلم شيء بشيء، وعند الإمام الشافعي وغيره أنه يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وبعض العلماء يقول أنه ينبغي أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء كان تختم به الأعمال كلها، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم الأعمال بهذا الدعاء، فيناسب أن يختم عمل صلاة الجنازة بذلك، بهذا المعنى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الواجب هو القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والتسليم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة.
السنة إذا جاء إطلاقها قيل سنة أو من السنة فإنه يدخل فيها المستحب والواجب، الواجب يدخل في هذا فيصح التعبير بذلك. وقد عرفنا دليل الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله باب الدعاء للميت،
يعني صفة الدعاء بأي شيء يكون. والميت بأمس الحاجة للدعاء، والداعي المصلي الصلاة التي يقال صلاة الجنازة معناها الدعاء، لأن الصلاة اللغة هي الدعاء، فأطلق عليها صلاة لأنها دعوة للميت. والمصلي الذي يصلي على الميت هو شافع إلى الله جل وعلا للميت، يشفع له. والشفاعة هي الطلب والدعاء، أن يطلب ممن يملك الأمر يدعوه ويسأله أن يعطيه طلبته، سواء كانت له أو لغيره، ولكن سميت شفاعة لأن هذا بأمس الحاجة إلى فضل الله جل وعلا وعفوه وكرمه. ولهذا يوضع أمام المصلين يكونون شفعاء له. وهذا دليل على أولا كرم الله وجوده، حيث شرع لنا جل وعلا أن نجتمع على أحدنا إذا مات فندعو له. الثاني أن هذا مقصود به النفع، نفع الميت، فيه دليل واضح أن الميت ينتفع بدعوة غيره بدعاء غيره من المصلين. هذا هو مقصود الصلاة، هذا هو مقصود الصلاة على الميت. وتجب الصلاة على كل مسلم سواء كان فاسقا أو كان صالحا، والفاسق أشد حاجة إلى الصلاة من الصالح، لأنه يتوقع أو يخاف عليه من العذاب، فيجتمع إخوانه الذين يشاركونه في الإسلام، يشاركونه في دينه، يجتمعون ويدعون ربهم أن يعفو عنه ويتجاوز عنه، فإنه جل وعلا غني عن عذابه وهو كريم، إذا شاء أن يغفر لعبده غفر وإن كانت ذنوبه ملء الأرض أو ملء الأرض والسماء، إذا شاء أن يغفرها غفرها، إذا لم يكن مشركا أو كافرا، خرج من الدنيا كافرا أو مشركا. أما مجرد المعاصي وإن كانت كبائر فإنه يصلى عليه، وإذا كان ظاهره أنه مسلم يصلى عليه. ولا يجوز للإنسان أن يذهب كما يحدث عند بعض الجهلة أنه يستثني في الصلاة في الدعاء، قل اللهم إن كان مسلما أو إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، هذا لا يجوز، دام أن ظاهره الإسلام يكفي هذا تدعو له، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. والمقصود أن مقصود الصلاة هو هذا، يعني نفع الميت بدعوة أخيه، فهو يتوسل إلى الله جل وعلا كما سيأتي بأسمائه وصفاته وأفعاله بأن يغفر لهذا المسكين الذي أصبح مرتهنا بعمله، وأصبح قد انقطع عمله، ما يستطيع أن يتحصل على حسنة ولا أن يزيح عن صحيفته سيئة واحدة، فهو بأمس الحاجة إلى الدعوة. وهذا كما قلنا رحمة من الله ومن فضله وإحسانه أنه يستجيب لعباده إذا دعوه، كما مر معنا أنه ما يقوم على مسلم في الصلاة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا غفر الله له. وكذلك حديث الآخر ما يقوم عليه 4 صفوف من المسلمين ومن المؤمنين يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخلاص الدعاء للميت، والإخلاص في هذا كما سيأتي يقصد به شيئان، أحدهما أن تكون الدعوة خالصة لله جل وعلا، حاضر فيها القلب والخشوع والذل وإظهار الحاجة والفقر. ثاني أن لا تكون الدعاء فيه اشتراك لغير الميت، والمعنى الأول هو المقصود كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز، قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا فسر تفسيرين، أحدهما أن يكون الدعاء كله للميت ليس فيه شيء لغيره، وهذا تفسير مرجوح كما سيأتي النصوص أنها تدل على خلاف هذا. وفضل الله واسع جل وعلا. المعنى الثاني أن المقصود به حضور القلب وخشوعه وذله وإظهار الفقر لله جل وعلا والحاجة، لأن الخلق كلهم فقراء إليه، فيكون هذا أقرب إلى الاستجابة. الدعاء بهذه الصفة يكون مستجاب، فيكون المقصود بذلك الصفة التي تدعو إلى استجابة الدعاء للميت، لأنه بأمس الحاجة إلى ذلك، وهذا هو الراجح. نعم.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أبو جلاس عقبة بن سيار أو سنان قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال علي بن شماخ كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. قال أبو داود أخطأ شعبة باسم علي بن شماخ قال فيه عثمان بن شماس. قال أبو داود سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست مع حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان.
هذا فيه تضعيف الحديث، يعني أنه من رواية هذين الرجلين هما ما كان حماد بن زيد يضعفهما وينهى عن الرواية عنهما، ولكن غيره قد حسن حديثهما وبعضهم وثقهما. مثل هذا مختلف في حديثه فبأس بالاستشهاد بحديثه، وقد يكون حديثه حسن وقد يكون صحيحا. وفي هذا يقول أبي هريرة مع ما قلت، جاء في فتح التاء وجاء في ضمها مع ما قلت ومع ما قلت، ومعنى ذلك أنه كان بينه وبين مروان كلام، وكأنه أغضب أبا هريرة. ثم بعد ذلك سأله، يعني مروان سأله عن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الجنازة، كأنه قال تسألني مع ما قلت لي، يعني أنك قد سأت ثم بعد ذلك تطلب مني أن أحسن إليك، ومع ذلك لم يمتنع، حدثه بهذا. والدعاء للميت ليس هناك دعاء معين لهذا، اللهم أنت خلقتها وأنت ربها تعلم سرها وعانياتها جئناك شفعاء، فسواء قال هذا أو غيره، المقصود أن يدعو للميت بأي دعاء. وإذا دعا بالوارد الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ويجوز أن يجمع ما يستطيع من الدعاء، ولكن يتحرى الجوامع، والدعاء الذي يكون بأسماء الله وصفاته، وهذا فيه توسل بصفات الله بأنه هو الخالق وأنه علام الغيوب، أنه يعلم السر ويعلم الظاهر والخفي، وأنه جل وعلا الغني بذاته عن كل ما سواه، وأن كل ما سواه فقير إليه. هذا الدعاء توسل بذلك بهذه المعاني، وهي معاني عظيمة. وكذلك كون الخلق كلهم مصيرهم إليه جل وعلا، يحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم. وسيأتي أدعية مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يختلف دعاؤه، مرة يدعو بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، فهذا يدلنا على أن المقصود الدعاء، وأن الإنسان ليس مكلفا بأن يأتي بدعاء معين على صلاة على الميت. مقصود أن يدعو لها بالمغفرة والتجاوز، أن الله يغفر لها ويتجاوز عنها، يعفو عنها. وإذا زاد غير ذلك فلا بأس، بل هو مطلوب أن يجتهد في الدعاء. وثمرته يعني مقصوده أن يكون خالصا لله وأن يكون مستجاب. يستجاب إذا كان من القلب الحاضر الخاشع المفتقر لله جل وعلا، الذي يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا لا يكون من الذنوب شيء عظيم بالنسبة لعفوه ومغفرته وسعة رحمته، بل عفوه ومغفرته أعظم من كل ذنب، فوق كل ذنب. هذا هو المقصود. فعلى هذا أي دعاء يأتي به الإنسان يدعو به الميت فهو جائز. نعم.
قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
هذا هو مشهور هذا الحديث، ورواه مسلم في صحيحه وغيره. وفيه أن الدعاء يكون عاما ويكون خاصا، فيدعو أولا بالعموم، اللهم اغفر لنا، حمن حينا وحاضرنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، وشاهدنا وحاضرنا، ذكرنا وإنثانا، يعني عام، يكون عاما. وليس معنى ذلك في قوله صغيرنا وكبيرنا أن المقصود أن الصغار من الصبيان أنهم لهم ذنوب يطلب مغفرتها، لأن الصغير غير مكلف رحمة الله جل وعلا، أنه لا يكتب على الإنسان إلا إذا عقل وبلغ، كما في الحديث الذي سيأتي وسبق أيضا، رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ. ومعنى رفع القلم أنه لا يؤاخذ على أعماله، هذا معناه، أعماله كأعمال البهائم، ليس عنده عقل، ليس عنده فكر يمكنه يعرف ما يضره وما ينفعه، فهو كالبهيمة. ولكن المقصود العموم، وأن الخلق كلهم بحاجة إلى مغفرة الله جل وعلا، وإلى تجاوزه وإلى رحمته، ما فيهم أحد يستغني عن مغفرته ورحمته وتجاوزه، لا صغير ولا كبير. هذا هو المقصود، فيه دعاء في العموم، عموم المسلمين للحاضرين والغائبين، عموم الصغار والكبار، الذكور والإناث، هذا عام شامل. ثم بعد هذا يدعو للميت، وإذا كان الميت أنثى يجعل الضمير يناسب ذلك، اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان ذكر ذكره، اللهم اغفر له وارحمه. وإن كان لا يدري أذكر هو أو أنثى جوزا يقول اللهم اغفر له يعني هذه الجنازة، أو اغفر له يعني هذا الميت، ويصح أن يكون للذكر والأنثى. ثم ذكر دعاء خاص له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه تجاوز عنه، هذا أيضا سيأتي. قوله هنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفه على الإسلام، المشهور والذي في صحيح مسلم عكس ذلك، عكس هذا، عكس هذه الرواية، وهي اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وهذا هو المناسب، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة التي تعمل، يعملها المستطيع الحي، وهو الاستسلام والانقياد بفعل الأمر واجتناب النهي. أما الإيمان فهو الذي يموت عليه الميت عقيدته، لأن الإيمان يكون في القلب فيموت على ذلك، ولهذا ناسب أن يقول من أحييته منا فأحيه على الإسلام، وقد جاء في بعض الروايات على الإسلام والسنة، يعني اتباع السنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فهذا هو المناسب، وهذا هو الذي في صحيح مسلم بخلاف ما في هذه الرواية.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد حاء قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا الوليد، وحديث عبد الرحمن أتم، قال أخبرنا مروان بن جناح عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس عن واثلة ابن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
قوله اللهم إن فلانا، هذا فيه دليل على أنه يجوز أن يسمي الميت باسمه واسم أبيه فلان بن فلان. وقوله في ذمتك وحبل جوارك يعني في ذمتك، يعني المعنى أنه مفتقر إلى رحمتك وجودك وكرمك، ولهذا قال وأنت أهل الوفاء، ونحن نتوجه إليك طالبين عفوك، وأنت جود بعفوك عليه. وهذا يعطي المعنى الذي سبق، أنه أي دعاء دعا به الميت أنه جائز، ولكن ينبغي أن يجتهد بأحسن ما يحضره وبإخلاص حضور قلب افتقار إلى ربه جل وعلا، وذلك للمعنى الذي ذكرناه، وهو أن هذا الميت قد انقطع عمله، وهو بأمس الحاجة، بأشد الحاجة، بل بأمس الضرورة إلى دعوة تلحقه من أخ له في الله جل وعلا. هذا أيضا من واجب المسلم على المسلم، كما جاء في الحديث أن حق المسلم على المسلم إذا دعاه أجابه، وإذا مرض عاده، وإذا عطش شمته، وإذا مات شهيدا. هذا من حقوق المسلمين على المسلمين التي شرعها الله جل وعلا لنا. والمقصود أن الدعوة دعوة للميت حق على إخوانه المسلمين، وهو عده العلماء من الفروض، فروض الكفاية قام بها من يكفي سقطت عن البقية، ولكن البقية القادرون الحاضرون يفوتهم خير كثير بترك الدعوة له وحضوره، كما مر معنا أن من صلى على جنازة كان له قراط، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن دفنها حتى يحضر دفنها كان له قراطان. سبق الكلام في هذا أنه قيل أنه يكون ذلك ثلاثة أقرطة، ويكون ومنهم من يقول كونوا قراطين، يعني قراط بالصلاة وقراطين وقراطان بالتشييع والدفن، أو أنه قراط بالصلاة وقراط تشييع والدفن. وسبق أن القراط مثل جبل أحد، وإذا كان الإنسان يتحصل له مثل هذا يوضع في ميزانه هو شيء عظيم جدا لا ينبغي أن يفرط به، وإن كان يسقط عنه الواجب. ولهذا من الحرمان أن يكون الإنسان حاضرا في المسجد ويسمع المنادي ينادي الصلاة على جنازة ثم يجلس ولا يذهب يتنفل ويترك الصلاة عليه، هذا حرمان وإهمال في الواقع، وحقيقة يكون تساهل بالحق بل عدم اهتمام بحق المسلم على المسلم. ومثل هذا لو تصور في نفسه أنه هو الميت وأن أخ له لا يصلي عليه وهو حاضر مستطيل، ماذا يكون؟ يعني يكون في نفسه أمر شديد عليه، كيف يعني لماذا؟ لكن هذا يحرم نفسه في الواقع. على كل حال المقصود أن الميت بحاجة إلى دعوة، دعوة تلحقه من أخيه، فلا يجوز أن يبخل بها، يجب أن يجتهد، يجتهد لعل الله جل وعلا ينفعه بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة على القبر.
يعني ما حكم الصلاة على القبر؟ هي جائزة أو محرمة أو أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يجوز له أن يصلي، أو أن هناك صور يمكن أنها تشرع فيها وفي غيرها لا يجوز؟ خلاف للعلماء في هذا. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء ورجلا كان يقوم أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال: آل آذنتمونا به؟ قال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه.
هذا الشك جاء من الراوي هل هي امرأة أو رجل، وجاء أنها امرأة في حديث ما فيها شك أنها امرأة، وفي هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء وطلبه صلوات الله وسلامه عليه منفعتهم في الدنيا والآخرة، الشيء الذي شرعه الله له. وفيه أن المسجد يهتم به ويقم، كان تقوم المسجد يعني تجمع القمامة وتنظفه، وأن هذا من أفضل الأعمال، من أعمال فضيلة، وفيه الصلاة على القبر وإن كان قد صلي عليه، وقد اختلف العلماء في هذا خلاف كثير، فمن العلماء من فصل في هذا عند إمام مالك أصحابه أنه لا يجوز الصلاة على القبر، أنه لا يصلى على القبر، وكذلك عند الإمام أبي حنيفة إذا كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإنه يجوز أن يصلى عليه، ولكن إلى وقت محدد، ما إلى 3 أيام أو إلى الوقت الذي يعلم أنه لم يتمزق ويذهب. ومن العلماء من قال إنه يصلى على القبر، يصلي عليه من هو من أهله وأقربائه إذا لم يحضر، استدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة مع الحديث إنه جاء بعض الصحابة الذين لم يحضروا أقاربهم أنهم صلوا على قبورهم بعدما حضروا، وهذا مشهور معروف. والصواب في هذا أنه جائز، أن الصلاة على القبر جائزة، وأن الذين قالوا إن هذا غير جائز وقالوا إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على هذا بما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن صلاتي إني إذا صليت عليهم أو صلاتي عليهم تجعلها نورا عليهم أو نحو ما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أيضا تلمس وليس عليه دليل ثابت، وإنما استدلوا بوقائع، وهذه الوقائع لا تدل على ذلك، منها أنه صلى صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد بعد شهر، ذلك لأنه كان مسافرا فقدم بعد ذلك، طلب منه سعد أن يصلي على أمه وقد ماتت لها قرابة شهر فصلى عليها، هذه واقعة عين ما تدل على أنه لو تأخر أكثر من شهر أنه ما يصلي عليها. وأما الصلاة على 3 أيام أيضا فهي واقعة عين مثلها، والمقصود أن هذا ليس دليلا على التحديد، فالذي يحدد الصلاة على القبر أو يجعلها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يجعلها خاصة بأقربائه أو يجعلها خاصة بمن لم يصلى عليه، كما جاء في قصة رويت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رجلا مات فلم يجد أصحابه له كفنا ولا وجدوا له ماء يغسلونه فدفنوه بدون صلاة، فأمرهم أن ينبشوه وأن يكفنوه ويغسلوه ويكفنوه ويصلى عليه. هذا لا يدل على أنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلى عليه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في وقائع متعددة، منها هذه، ومنها أيضا قصة متشابهة لها، وهو أن امرأة كانت من المساكين كانت تسكن العوالي مع فقراء، كان يسأل عنها جيرانها فقال إذا ماتت فأعلموني، فماتت بعد صلاة العشاء، فجاءوا بها إلى المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز قرب بيته، فوجدوه قد نام فكرهوا أن يوقظوه وصلوا عليها ودفنوها. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال فقيل له إنها ماتت ودفنت، فقال دلوني على قبرها، فدله على قبرها فصلى عليه. وكذلك حديث أنس أنه مر صلى الله عليه وسلم على قبر منتبت فصفنا فصلينا عليه، إلى غير ذلك من حديث صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلى وكان أصحابه يصلون معه. الصحيح أن الصلاة على القبر جائزة، وسواء صلي عليه قبل ذلك أو لم يصلى عليه، وسواء دفن حديثا أو كان متقدما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك.
المقصود الصلاة على الغائب هنا، الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه صلى على النجاشي لما مات، والنجاشي بالحبشة، وهو صلوات الله وسلامه عليه هنا. وجاء في أحاديث ولكنها ضعيفة، وبعضها واهن جدا من روايات متروكين أنه صلى على معاوية بن أبي معاوية، وصلى على أمراء غزوة مؤتة، ولكن هذا من رواية الواقدي. الواقدي معروف أنه متروك، فالثابت في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. ويكفي هذا في مشروعية الصلاة على الغائب، إنه يجوز إذا مات الإنسان وأراد أخوه أن يصلي عليه وهو غائب يصلي عليه. أما قوله الرجل المسلم يموت في بلاد المشركين، فهذا استنباط وليس ذلك من النص، وهو أيضا فيه نزاع بين العلماء، هل هذا يخص؟ الصواب أنه ليس ذلك خاصا، وليس هذا أيضا دليل. قصة النجاشي ليست دليلا، بل الصحيح العكس، أنه كان عنده مسلم، لأنه جاء أنه بعث سفينة فيها 60 رجلا فيهم ابنه مسلمين، بعثهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم هدايا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن السفينة غرقت فماتوا في البحر، يعني ما وصلوا، لكنهم مسلمون، ولا يمكن أن يبعث كل المسلمين الذين عنده، فعنده مسلمون. هذا هو الظاهر، فيكون الاستدلال استنباط الإمام رحمه الله في هذا، يعني فيه نظر وليس مسلما، أنه لا يصلى إلا على المسلم الذي مات في بلاد المشركين، وإنما هذا يدل على أنه جائز الصلاة على الغائب. ثم الصلاة على الغائب ما فيه فرق بين كون بلده إلى جهة القبلة أو إلى خلفها أو ليمينها أو شمالها، لأن الصلاة تكون بالنية، والصلاة تكون مستقبل القبلة، وإن كانت بلده الذي مات فيها خلف القبلة، خلف الإنسان. الذي يقول إنه لا بد أن يكون الغائب الذي يصلى عليه في جهة القبلة، جهة قبلة المصلي، وإلا لا تصح الصلاة، هذا غير صحيح.
قال: حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات.
قلنا هذا كان في السنة 9 في شهر رجب، هكذا ذكره المؤرخون. السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، وفي هذا علم من أعلام النبوة ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم عرف موته في اليوم الذي مات فيه. معروف المسافة التي بين المدينة وبين الحبشة، لا يأتي الخبر في ساعة أو في ساعات أو في يوم أو في 5 أيام أو في 10 أيام، مسافة بعيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك في ساعة موته، لأنه يأتيه الوحي صلوات الله وسلامه عليه من السماء، وخرج بأصحابه وصفهم. ومعنى خرج بهم أنه خرج بهم إلى المصلى، مصلى الجنائز. وقد مر معنا أن عادة الرسول صلى الله عليه وسلم الغالبة أنه كان لا يصلي على الجنائز في المسجد، وإنما يصلي عليهم خارج المسجد في مكان معد للصلاة عليهم، وقد يصلي على بعضهم في المسجد، إن الصلاة في المسجد جائزة. وفيه أنه كبر 4 تكبيرات، كبر عليه 4. قد جاء في رواية، في بعض الروايات استدل بها بعض الفقهاء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه قال: فكأن الرسول صلى الله عليه فكأن يرى أن الجنازة أمامه، أو أنه يشاهدها. قال: هذا يدل على أن الأرض أزيح الستار بينه وبينها، فصار يشاهدها كما كان صلوات الله وسلامه عليه يشاهد بيت المقدس وهو في مكة لما سأله الكفار عن صفته، حينما أخبرهم أنه أسري به إليه، صاروا يسألونه كيف صار، ما كان لأنه أتاه بالليل، في الليل صلى فيه، وما كان عرف أعلامه وصفاته، فرفع له فصار ينظر إليه ويصفه لهم، يشاهده ويصفه له. هذا ليس صحيح، يعني أنها رفعت له، يكفي أنه علم أصحابه بأنه مات وأنه خرج بهم إلى المصلى وصلى بهم وهم لا يشاهدون شيئا، فهذا كافي في مشروعية الصلاة على الغائب.
قال: حدثنا عباد بن موسى قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثا. قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه.
مقصود أبي داود رحمه الله في هذا أن يبين أن النجاشي كان مسلما، هذا أمر واضح ظاهر، رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المشرك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وإنما يصلي على المسلم. واختصر القصة اختصارا كثيرا، والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين كانوا في مكة لما اشتد هذا الكفار عليهم أن يهاجروا إلى النجاشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة؟
تارك الصلاة ليس بمسلم، فإذا كان إنسان ترك الصلاة معنى ذلك أنه خرج من الإسلام، إذا علم الإنسان ذلك لا يصلي عليه.
قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة في صلاة الجنازة، سورة في صلاة الجنازة، كيف يكون ذلك علما بأن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية؟
يقول من السنة، وقال من السنة، يعني أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الأخير قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننطلق إلى الحبشة، فهل هو ممن هاجر إليها؟
نعم، أبو موسى ممن هاجر إليها.
إذا دفعت الجنة
موسى جاء من اليمن ثم هاجر إلى الحبش ومن المهاجرين الحبش.
إذا دفنت الجنازة بعد أن صلى عليها مجموعة هل يجوز أن يصلي عليها بعد الدفن؟
نعم يجوز يصلي على القبر، يعني ما هو الذي صلى عليها يصلي عليها غيره، أما الذي صلى عليها لا يعيد الصلاة عليها.
فضيلة الشيخ، الآن حدث في البقيع أمر حيث أن الجنازة قبل دفنها يؤذن ويقام في القبر قبل أن تدفن، فهل هذا من السنة؟
لا، هذا من البدع، لا يؤذن ولا يقام.
كيف نوفق بين الحديث الذي جاء في صحيح مسلم فتوفه على الإيمان وقلنا هذا هو المناسب، وبين قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين؟
هو الإسلام والإيمان يتعاقبان، يعني كل واحد يشمل الآخر، وإذا كان جاء أحدهما منفرد لا إشكال في هذا، هذا ما فيه إشكال، ولكن إذا جاء مقترنين كما في الحديث، لهذا قلنا المناسب ما في رواية مسلم، ما في الآية لا إشكال فيها ولا يتوقف فيه الاعتراف في هذا. نعم.
ماذا يقول من أراد أن يكبر خمسا أو ستا أو سبعا؟
يعني هل يقول شيء بعد التكبيرات؟ يدعو، إذا كبر يدعو، يدعو للميت، وإن كبر يسرد تكبيرات فلا بأس. وسبق أنه الدعاء ليس له مكان معين، ما جاء تعيينه في الأحاديث بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ما جاء، فمعنى ذلك أن الإنسان يجوز أن يدعو في أي موضع من مواضع التكبير أمانة. أما قول الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنه لا يشرع أن يقول شيئا بعد التكبيرة الرابعة، فهذا ليس عليه دليل، لا دليل على هذا.
ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعد دفنه على قبره؟
كل شيء خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يرد، بل هو مردود بالفعل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الذي جاء أنه يدعى له إذا دفن، يسأل له التثبيت، يدعى ويسأل له التثبيت، كما جاء قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الملائكة تسأله في قبره ويفتن في قبره، هو بحاجة إلى المسألة. أما القراءة والأذان والإقامة وما شابه ذلك فهذا لم يرد، لم يأتي، وإنما جاءت القراءة على المحتضر، المحتضر الذي لم يمت، تقرأ عليه سورة ياسين، وإن كان الحديث فيه مقال معروف، وجاء تعليل ذلك لأنه يخفف عنه الموت لأجل هذا، وكل بدعة ضلالة.
هل يجوز أن ندعو للميت بهذا الدعاء؟ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.
يجوز، كل دعاء دعا به الإنسان ليس فيه إثم وليس فيه يجوز. ما قلنا إن الدعاء ليس هناك دعاء معين، ليس هناك دعاء معين يتعين أن يدعو به. نعم.
فضيلة الشيخ، من قوله قبر رطب، هل يرش القبر بالماء؟ أي هل هذا سنة؟
كونه يرش، نعم ذكر أنه يرش لئلا يطير ترابه، رش بالماء لئلا يذهب يزول ترابه فيصبح ليس فيه علامة فيوطأ وما أشبه ذلك، أو يحفر ويوضع في مكانه شيء أو ما، أنه إذا ترك قد يزول يذهب ويستوي في الأرض، قد يحفر عليه.
هل يصلى على الميت إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟
الذي يترك الصلاة الصواب من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول ليس كفرا وإنما هو من كبائر الذنوب ولا يخرج بذلك عن الإسلام، ومنهم من يقول كفر، ترك الصلاة كفر، لا فيه فرق كونه ترك الصلاة كلها أو ترك بعضها، لأن الله جل وعلا يقول عن الذين يؤمنون ببعض ويكفرون البعض، يقول أولئك هم الكافرون حقا. الإسلام ما يقبل التجزئة أنه يؤخذ شيء منه ويترك البعض، يجب أن يأتي الإنسان بكل ما أوجبه الله عليه جل وعلا حسب الاستطاعة.